أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الجهة الثانية، أي في فقه صحيحة زرارة الثالث. وقد تحدثنا بالأمس عن الشق الأول من شقي هذه الرواية، وهو الشق الذي سأل عنه زرارة، وهو الشك بين الاثنتين والأربع. وقد اتضح مما تقدم أن قول الإمام عليه السلام سكر يا شيخ مفكر أن قول الإمام عليه السلام في المقام بأن الشاك يقوم فيضيف ركعتين لم يصرح فيه بأنهما ركعتان مفصولتان. نعم، الإمام العارف بأحكام مذهبه يستطيع أن يعرف أن الركعتين هنا مفصولتان، أن الركعتين مفصولتان، ذلك أنه من المعهود والمعلوم في مذهب الإمامية تخيير الإنسان في الثلاث والأربع بين الفاتحة والتسبيح، فتعين الفاتحة إنما كان في مذهبنا لأجل أنها ربما كانت صلاة مستقلة، وهذا يقتضي الإتيان بها مفصولة. عليكم السلام. هذا المعنى إنما يدركه الإمام العارف بأحكام الشكوك عند الإمامية ولو في الجملة، وأن ركعة أو ركعتي الاحتياط يؤتى بهما مفصولتين. أما من كان جديد عهد بالمذهب، وربما كان زرارة حين السؤال كذلك، إذ لعله يسأل الإمام الباقر عليه السلام في أوائل عهده وقدومه، بل ظاهر السؤال هو ذلك، لأنه من المستبعد أن يسأل زرار عن حكم وهو يعرف من مذهب الإمامية. وقد تقدم بالأمس أن زرارة كان تلميذا للحكم بن عيينة قبل ذلك، بمعنى أنه لم يكن متحققا بالمذهب في أوائل أمره. هذه الجهة أحببت أن أضيفها. الجهة الثانية، لا مش الجهات الرئيسية، أو نقطة أحببت أن أضيفها، النقطة الثانية هي أن الإمامي وإن كان يفهم من ذكر هذه الكيفية أن الركعتين مفصولتان، ولكن هذا لا ينافي التقية بل يوافقها، ذلك أن العامة القول المشهور عندهم البناء على الأقل، والقول المشهور عندهم هو الإتيان بالركعتين أو الركعة موصولة، وقول معروف عندهم أنه لا بد من الإتيان في هذه الركعة بالفتح، ركعة الشك، ثالثة كانت أم رابعة. وحينئذ فلو كان هناك من يتقى في المجلس ولو من جهة المذياعية، يعني بعض الإمامية الذين لا يسرون، فإن هذه الجملة كما تتناسب عند الإمام مع مذهب الإمامية لا تتنافى عند العام مع مذاهبهم، لأن الإمام لم يصرح بأن الركعة مفصولة، وقوله عليه السلام قام فأضاف، الإضافة كما تتناسب مع الوصل تتناسب مع الفصل، بل لا يتأتى إلى الذهن لولا معرفة حكم الفصل إلا الوصل، لأن الصلاة أساسا هي أربع ركعات، عندما يقول له الإمام وإن لم تدري ثنتين صليت أم أربع، قم فأضف ركعتين، أضف يعني إلى هذا الموجود، مو استأنف ركعتين مستقلتين، هي أظهر في الموصول. وعلى هذا ما أردت قوله إن الحكم الذي أجاب به الإمام على الشق الأول الذي أفاده زرارا كما يتناسب مع مذهب الإمامية لتعيين الإمام في خصوص الفاتحة، الإمام العارف بلزوم الإتيان بالركعتين موصولتين يتناسب أيضا مع ما ذهب إليه العامة وليس على خلاف التقية، يتناسب مع التقية، إذ لم يقل الإمام فيه بأن عليه أن يتشهد ويسلم ويأتي بالركعتين بتكبيرة إحرام كما هو واضح. جيد، أما الشق الثاني، الشق الثاني شق تبرع الإمام بإضافته، لم يسأل عنه زرارة، عندما قال وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث، جيد، أتم مثلا سجدتين لم يدري أنه أتم الركعة الثالثة فعليه أن يقوم إلى الرابعة، أم أتم الركعة الرابعة فلم يبق عليه إلا التشهد والتسليم وقد أحرز الثلاث، قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه، انتهى الحكم، حكم الفرض انتهى، لم يبين الإمام هنا كيفية الركعة التي تضاف. ما يفهم لولا أننا نعرف من خارج مذهب الإمامية أن هذا الإنسان عليه أن يبني على الثالثة ويقوم يأتي بالرابعة، أليس هذا ما يفهم؟ قام فأضاف، أضاف للموجود، طيب لا قال شهد وسلم ولا قال، نعم يفهم ضمنا أن كيفية هذه الركعة لابد أن تكون بالفاتحة لاستفادة هذا من الفرض السابق، إذ يستبعد أن يكون هنالك فرق بين كون الركعة المشكوكة واحدة أو تنتين أو اثنتين، وإن كان في النفس شيء أيضا حتى من هذا، لكن لا مانع من القول بهذه المقالة، وقد أسلفت قبل قليل أنها لا تتنافى مع مذاهب التقية. إلى هنا انتهى الحكم يا أخوان، والمراجع منكم لروايات أحكام الشكوك وهي كثيرة يرى أن معظم الروايات اكتفت بهذا المقدار، مش بس في هذه الفرضية، في كل فرضية الشك التي لا علاج صحيح، يعني الشك بين الثنتين والأربع، بين الثلاث والأربع، بين الأربع والخامس، بين الثنتين والثلاث والأربع، إلى ما هنالك تجد أن الإمام عليه السلام في معظم هذه الروايات يجيب فقط بالحكم، يعني يكتفي ببيان الحكم، نعم جملة من تلك الروايات أو كثير منها صرح فيه بلزوم الإتيان بالركعة مفصولة، غالب هذه الروايات لا يوجد فيها تعبير البناء على الأكثر،
موجود لعله في رواية واحدة يستفاد من رواية واحدة. وجدت في 3-4 روايات يبني على اليقين فقط بدون إضافات بدون ذكر العلاج، وهي قاعدة مشهورة عند السنة، قاعدة البناء على اليقين. ولا يبعد أن تكون تلك الروايات صدرت على هذا الأساس، لأن الإنسان يبقي على المقدار الذي تيقنه، يبني على المقدار الذي تيقنه من الركعات، ويأتي بما يشك أنه قد جاء به. ولو كان من تطبيقات قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، بزعم أن من جاء بالركعة الموصولة يفرغ يقينا، ممكن، وإن كان يفرغ شكا كيف يفرغ يقينا؟ هذا أول كلام، مو مهم. المهم يا إخوان، ما أردت قوله نكتة مهمة، أن الإمام عليه السلام كل إمام الأئمة تعرض لأحكام الشكوك اكتفى ببيان الحكم فقط، إما إجمالا كما هنا لم يصرح بأنها موصولة أو مفصولة، أو أنه صرح بكونها مفصولة وهو ضروري مذهب الإمامية، لكن الضرورة إنما صارت في طول هذه الأحكام يا إخوان، مو قبل هذه الأحكام. ما يتصور واحد أبدا أن الضروريات كانت ضروريات قبل عهد الباقر والصادق عليهما السلام، فإن معظم التفاصيل الشرعية لم تكن معلومة حتى لشيعة أهل البيت عليهم السلام. وبحسب بعض الروايات فإن الناس قبل الباقر عليه السلام لم يكونوا يعرفون مناسك صلاتهم وحجهم، وهذا ليس ببعيد نتيجة الظروف القاسية التي مر بها أهل البيت وشيعتهم صلوات الله وسلامه عليه. جيد، طيب، الملفت هنا في هالرواية وهي متفردة في هذا الأمر، بعد أن قال عليه السلام قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل، وهو محل الشاهد في الرواية في الاستصحاب، ولا يدخل الشك في اليقين فيبني عليه ولا يعتد. بالشك في حال من الحالات، كأنه ساقط هون فقرة من الرواية يا أخوان. في تقريرات السيد الهاشم رحمه الله، جيد، ولا يخلط أحدهما بالآخر، هذه الفقرة الساقطة، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك في اليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. شو ما كان المراد يا إخوان، أول ما يلفتنا تفرد هذه الرواية بذكر التعليلات والتبريرات للحكم، هذا أول شيء يلفتنا. الشيء الثاني الذي يلفتنا أو يجب أن ننبه عليه أنه في كثير من الكلمات جعلت هذه الجمل مرتبطة بالفقرة الثانية، يعني بالحكم الثاني الذي أفاده الإمام، مع أن هذا لا هو ظاهر ولا مظهر، لا بين ولا مبين، فإن الظاهر عكسه، وأن هذه الجمل هي لتعليل الفقرتين معا، لتعليل الجملتين معا، لتعليل الفتويين معا، قام فأضاف ركعتين وقام فأضاف ركعة، كلا الحكمين. ليش؟ لأن الإمام عليه السلام عندما تحدث هنا لم يتحدث عن شيء يختص بالفقرة الثانية أبدا، بل بالعكس أكد كبرا من خلال هذه الجمل المتعاقبة، أيا تكن هذه الكبرى، تنطبق على الفقرتين وتنطبق على غيرهما من حالات الشك، حيث يكون هنالك يقين ويكون هنالك شك. وإلا ما معنى قوله ولا يعتد بالشك في حال من الحالات؟ لو كان مراده خصوص هذه الحالة الثالثة، لا معنى لهذا. فأيا يكن المراد من ولا ينقض اليقين بالشك، استصحاب أو قاعدة الاشتغال أو أيا يكن، لا إشكال ولا ريب في أنها راجعة للفقرتين معا، بل راجعة لتأسيس كبرى كلية، إما في أحكام الشكوك أو مطلقا حيث وجد يقين وشك، يقين سابق وشك لاحق. طيب الشيء الآخر الذي يلفت النظر أن الإمام عليه السلام قال ولا ينقض اليقين بالشك. طيب لماذا أضاف الإمام عليه السلام بعد ذلك ولا يدخل الشك في اليقين؟ إذا جينا فكرنا في معنى العبارة يا أخوان، نقض اليقين بالشك تحدثنا عنه في صحيحة زرار الأولى والثانية بشكل واضح، وقلنا النقض ليس نقضا حقيقيا، أساس الإنسان لا يشك إلا إذا انتقض يقينه، لم باقي يقينه لا يشك الإنسان، الشك واليقين متعاكسان. الكلام مش عن يقين بحدوث شيء ولا عن يقين متعلقه سابق. طيب فالنقض لا يكون إلا بعناية. طيب فالمقصود حينئذ عندما يقوله شارعون يعني ابقى اعمل وكأنك على يقين، هذا معنى شو ما كان، استصحاب أو غير استصحاب. عندما يقول بعد ذلك الإمام عليه السلام ولا يدخل الشك في اليقين، شو يعني يدخل الشك في اليقين؟ أصلا وجدانيا إذا اليقين باقي الشك لا يدخل في اليقين لأنه لا شك، إذا اليقين انتفى فالشك باقي، فالشك هو سيد الموقف هنا ولم يدخل في اليقين، باعتبار أن اليقين انحل، أساسا الشك لا يحل اليقين، الذي يحل اليقين هي أسبابه الموضوعية التي أدت إلى ذهابه، وحل محله الشك. في مثل هذه الحالة لم يدخل الشك في اليقين لو أريد نفس الشك ونفس اليقين، هذا أغرب من تعبير لا ينقض اليقين بالشك، ذاك واضح أنه يريد أن يفيد فائدة وهو أن الموقف العملي لابد وأن يكون على أساس اليقين، لذلك قلنا نحتاج إلى عناية للتعبير بالنقض. بينما لا يدخل الشك في اليقين لو أريد من الشك شك واليقين اليقين، لا إشكال ولا ريب في أنه غريب هذا الكلام، خصوصا جمعه مع كلمة لا ينقض، لأنه حينئذ إذا أريد الشك واليقين لن يكون المراد من إدخال الشك في اليقين سوى النهي عن نقض اليقين بالشك وليس شيئا آخر، فيلزم حينئذ التكرار. قد يقال إن التكرار للتأكيد، لكن التأكيد لا يكون باستعمال أخفى من المؤكد، على أن الموقف لا يظهر أنه يحتاج إلى التأكيد، فلا يبقى مبرر عرفي لهذه الجملة إلا أن يراد من الشك المشكوك ومن اليقين المتيقن. الفقرة الثانية ولا يدخل المشكوك في المتيقن، المشكوك شو هو؟ الركعة الرابعة. ها؟ المتيقن وقد أحرز الثلاث، الثالثة والرابعة في الفرض الأول وقد أحرز الثنتين، مش هيك؟ لا يدخل أحدهما في الآخر، تعبير كنائي لا يوجد إدخال، ها؟ فإن الثانية ثانية والثالثة ثالثة، فلا بد أن تلحظ وحدة اعتبارية وهي واضحة الإدراك، هذه مش فلسفة، أن الصلاة كما أن لها أجزاء لها وحدة هو المجموع، فيصبح المقصود حينئذ التكنية عن أن الوظيفة التي يأتي بها بعنوان كونه شاكا لابد وأن لا يدخلها فيما بنى عليه من اليقين، فيكون كناية عن فصل الركعتين، لأن ضمهما يعني إدخالهما في نفس العمل في نفس الوحدة الاعتبارية، هذا ليس واضحا، انتبهوا يا إخوان، يعني إذا شخص خالي الذهن هذا الأمر بالنسبة له واضح. يعني إذا سني جالس ويعرف شيئا أو جديد عهد بالحضور عند الإمام عليه السلام لن يفهم من هذا هذه الكناية بشكل واضح شيء، ستكون حمالة ذات وجوه بالنسبة له. هذه الجملة قابلة للصرف على أكثر من وجه، وهي قابلة للصرف على ما يناسب مذهب الإمامية وعلى ما يناسب مذهب العامة، بأن يراد من الشك الشاك فيقول حينئذ المقصود من ولا يدخل الشك في اليقين لأن لا يفسد ما هو متيقن به بسبب الشك أو يقينه بسبب شكه. وهذا متفقين نحن والعامة عليه أن الصلاة لا تفسد بالشك إجمالا، يعني بمعزل عن تفاصيل الصور. والإمام الفاهم العارف إجمالا ما هو الواضح في مذهبه من لزوم كون الركعتين مفصولتين سوف يذهب ذهنه مباشرة إلى هناك، لكن ما إذا سئل شخص عن أن إمامكم أفتى بكذا بخلاف ما عليه مذهب العامة، مو واضح هذا الكلام، ليس قابلا لأن يؤخذ حجة دامغة لا على الإمام ولا على من بين يدي الإمام. يؤكد هذا أكثر ولا يخلط أحدهما بالآخر، بعد أكثر من هذا لا يخلط أحدهما أي الشك باليقين. نفس الكلام هو الكلام حينئذ بعد أوضح صارت إنه المراد عدم إدخال الركعتين في نفس العمل الأول، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين، يتم على اليقين في احتمالين يا أخوان، يتم على اليقين يعني يتم بما يكون معه على يقين بأن صلاته قد تمت، ويتم على اليقين بأنه هو على يقين من الركعتين فيتم بركعتين، على يقين من الثلاث يتم بواحدة، وهكذا. ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. أول ما يلفتنا يا أخوان ليش هالجمل المتعاقبة هذه؟ واضح أن الظرف مو طبيعي، من يكون في مقام البيان في ظروف طبيعية لا يتكلم بهذه الطريقة ولا يتحدث بهذه الطريقة قطعا، في سبب مريب. وقطعا هذه الجملات ليست ناشئة من خلط الرواة يا أخوان، فإنها تعابير سلسة فصيحة واضحة، مو أنه والله لقلة ضبط الراوي خلط رواية برواية أو جاب جمل ما إلها علاقة. واضح أن لها علاقة، وواضح أن المتكلم بهذا الكلام بعد إحراز السند ووثاقة الرواة يريد شيئا ما أمرا ما، خصوصا بعد مقارنة هذه الرواية ببقية روايات الشكوك. فما هو الأمر؟ قد يقال بأن الوضع هنا لا يتحمل التقية، باعتبار أن الإمام عليه السلام أولا قد أضاف الفرع الثاني من عنده، إذا الموقف موقف تقية ليش الإمام يوسع؟ ليش يفتح على نفسه باب؟ ويفترض هذا الإشكال أن الإشكال إنما حصل من إضافة الفرع الثاني، وأن الجمل المتعاقبة إنما جاء بها الإمام بسبب الفرع الثاني في الرواية. ثم لو كان الموقف تقية فلماذا أجاب الإمام بصراح الحق في الفقرة الأولى ولبس الأمر في الفقرة الثانية؟ ثم لو كان الموقف موقف تقية فلماذا أفاد الإمام هذه الجملات المتعاقبة التي يفهم منها بشكل واضح الركعة المفصولة؟ وأساسا ألا يتنافى تنصيص الإمام من أول الأمر على أن الركعة لابد أن تكون أو الركعتين لابد أن تكونا وكذلك الركعة بفاتحة بالخصوص، ألا يتنافى هذا مع التقية؟ هذه الكلمات أكثرها صار جوابها واضح يا أخوان من التقديمات اللي قدمتها بالأمس وما كررته في بداية درس اليوم. أما قصة فاتحة الكتاب وأبدأ من الأخير، فمن الوضوح بمكان أن ذكر الفاتحة ليس على خلاف التقي، والحال أن قولا مشهورا عند العامة يقول بلزوم كون ركعة الشك بالفاتحة. ثم الإمام ظاهر كلام تعين الفاتحة لأنه ذكر الفاتحة ولم يذكر العدل وهو التسبيحات، وإلا لم ينصص الإمام على عدم جواز التسبيحات في الرواية حتى يؤخذ في الطرف المقابل. ثانيا، أصل افتراضكم أن التقية إنما تسبب بها الفرع الثاني هذا من الغرائب، فإنه من الواضح أن الفرع الأول أيضا يتسبب بنفس ما تسبب به الفرع الثاني، فالإمام بذكر الفرع الثاني لم يزد الطين بلة، والفرع الأول أيضا حكم الإمامية فيه على خلاف مذهب العامة. والتقية إن وجدت فهي معممة لكلا الفرعين، فإضافة الإمام فرع جديد لم يضف مشكلة جديدة، حتى يقال لو كان الموقف تقية كيف الإمام يضيف فرض يسبب التقية وهو على خلاف التقية. وهذا قبل قليل بينته، وأن الجمل المتعاقبة ليست مختصة بالفرع الأخير، أيضا بالفرع السابق تحتاج نفس الكلام هو الكلام. وأما قصة أن الجمل المتعاقبة تتنافى مع التقية إذ من الوضوح بمكان فيها أن الركعة لابد أن يؤتى بها مفصولة، أقول أنت سيدنا، الكلمات للشهيد الصادق، أنت سيدنا تفهم منها الركعة المفصولة، الإمام يفهم منها الركعة المفصولة، وإلا هي كلمات كلها جنايات، الطرف المقابل لا يفهم منها شيء، ربما لبس الأمر عليه، وإلا فإن الإمام عليه السلام في بداية الأمر في الفرض الأول والفرض الثاني قام فأضاف ركعتين، وفي الثانية قام فأضاف ركعة، وهي ظاهرة في الوصل لا في الفصل. وأما استخدام الإمام قاعدة الشك واليقين فلأن هذا الأمر أساسا شائع عند السنة في باب الشكوك في الركعات، قصة الشك واليقين، على ما وهذا لا يخفى على من راجع كلماتهم، وهذا من أوضح الواضحات. ولذا فلا يبقى معنى مقبول أو قابل للاستظهار لهذه الجمل المتعاقبة التي تريد أن تؤدي معنى واحد حسب الظاهر، فهو فصل الركعة بأسلوب غير مباشر، بأسلوب ملتوي فيه معاريض الكلام ولحن الخطاب، سوى أن الإمام عليه السلام لم يكن يريد أن يبوح بالحقيقة جهارا نهارا بحيث يفهم كل أحد ما عليه مذهب الإمامية خلافا لمذاهب العامة، وعمدته فصل الركعة، يعني الفصل بتشهد وتسليم وتكبيرة إحرام، هذا عمدة الفرق بيننا وبينهم، هو المعلم الإمامية. واضح أن هذا المطلب لا يريد الإمام أن يفيده بشكل مباشر، وهذا من أوضح الواضحات لمن راجع بقية رواية الشكوك. الإمام يتكلم بشكل واضح أن الركعة مفصولة، لماذا هنا يقول قام فأضاف بما لا يفهم منه إلا الوصف بحسب طبيعة الأحداث لولا علمنا بالفصل. وعلى هذا الأساس فالظاهر أن الرواية فيها نحو من التقية، ثم إن التقية لا تنحصر بوجود أحد العامة في المجلس، ولم يكن يخلو لا مجلس إمام الباقر ولا مجلس إمام الصادق من أبناء العامة، فإن الذين تلمدوا عندهم على مختلف طبقاتهم من علماء القوم أكثر بكثير من الذين تلمدوا عندهم من أصحابنا. قد أحصوا حتى فقه الباقر عليه السلام ألفوا فيه كتبهم جماعة، فضلا عن الإمام الصادق عليه السلام. أقول لا ينحصر هذا الكلام بوجود شخص من أبناء العامة أو من قبل السلطان، يكفي أن يكون في المجلس واحد من الشيعة جديد العهد، يكفي أن يكون في المجلس واحد من الشيعة الذين يذيعون، لكي لا يؤخذ حجة دامرة على الإمام أنه قال كذا. فليفهم من أراد الإمام إفهامه، ولو أعددتموه بعيد قد يكون نفس زرارة يتكلم معه الإمام بهذه الطريقة. إذا كان زرارة لا يزال مشوب بشوب العامة أوائل قدومه على الإمام الباقر، والرواية مروية عن أحدهما قد تكون عن الإمام الباقر، شخص عامي أعلن تشيعه جديدا وحضر في مجلس الإمام، أو يكون المقام مقام تعليم بالهوينة شيئا فشيئا يريد الإمام أن يقوله نقلة علمية مستدلة حتى لا تختلط الضوابط عنده، لأنه كان لا يزال يعيش ضوابط القوم. كل هذا محتمل، وكل هذا يؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي أن هذا الأسلوب غير المباشر، الأسلوب الملتوي، لا بد له من سبب حكيم جعل الإمام يعتمده في مقابل التصريح الواضح. لكن إجمالا من أراد أن يفهم، ها لحن خطاب الإمام بعد أن قال الإمام ولا يدخل أحدهما في الآخر ولا يخلق ولا يخلطه به، الله شو قال نص العبارة، ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، واضح جدا أن المقصود هو الرقعة المفصولة مش الموصولة. ها وهذا حينئذ يفيد أن الإمام أفاد الرواية الطقية. التساؤل اللي بيطرح نفسه هنا بعد هذا الكلام أن الرواية إذا استظهرنا منها الطقية أو كان احتمال معتد به جدا، خصوصا إذا بنينا في الدلالة على الوثوق كما نبني على حجية الخبر الموثوق سندا، نقول بعد هذه دلالة لا وثق بها، فهل تبقى يمكن الاستدلال بها على الاستصحاب أم لا يمكن الاستدلال بها على الاستصحاب؟ هذا موضوع الجهة الثالثة من جهات الباحث، محل الاستدلال في الرواية، إذ قد يستدل بها على الصحابة قد يستدل بها على غيره، فيها أكثر من احتمال تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.